الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر التاسع: الحب في الله والبغض في الله. وردت روايات كثيرة في أن مطلوب من الإنسان أن يكون حبه لله وبغضه لله، يعني أي شيء تحبه، أي شيء أو شخص تحبه لابد يكون الحب منتهي بالله، وأي شيء تبغض أيضا لا تكون قضايا شخصية، لا يكون الحب لقضايا شخصية ولا يكون البغض لقضايا شخصية، وإنما الحب لله والبغض لله، وهذا هو الذي يوصل إلى درجات عالية جدا، يوصل الإنسان إلى درجات عالية جدا. ورد فيها مجموعة من الروايات عن النبي محمد قال: ود المؤمن للمؤمن في الله أعظم شعب الإيمان، ألا ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فهو من أصفياء الله. فإذا أحب في الله، حبه سيأتي معنا حب في الله منتهي إلى الله سبحانه وتعالى، وبغضه أيضا يكون بسبب الله سبحانه وتعالى، وأعطى في الله، إذا أعطى أيضا ليست لقضايا شخصية أو لمصالح شخصية بحتة، لابد أن ترجع أو يرجع هذا العطاء إلى الله، وكذلك المنع، إذا منع فيمنع لله، إذا كان كذلك فهو من أصفياء الله. أصفياء يعني من المصطفين الذين يصطفيهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويصطفى في الدنيا على كل حال، ويوم القيامة يكون إليه مقام عالي. الاصطفاء في الدنيا قلنا هم إله آثار دنيوية، أنه إذا اصطفي في الدنيا كان له أثر دنيوي أيضا، استفرض في استجابة الدعاء، في كثير من الأمور التي تحصل، الكرامات التي تسمعون بها في هذا العالم للأخيار الأبرار هي من الاصطفاء، يعني توجه لله سبحانه وتعالى وأعطى الله سبحانه وتعالى كله، فأعطاه الله شيئا في الدنيا إضافة إلى ما له من المقام والمكانة في الآخرة. وقلنا هذه ترجع إلى حب الله للإنسان، لما يوصل إلى مرتبة أن الله يحبه فإنه عند ذلك ممكن أن تصدر عليه كثير من الأشياء الخارقة للعادة. وأيضا قلنا أن الله يحب، يعني الأساس في الحب الاتباع وليس مجرد الحب أو حتى العشق، وإنما الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إذن الأساس الاتباع، فالذي يتبع الرسول صلى الله عليه وآله هو معرض لحب الله له، وإذا أحبه الله مثل ما ورد في الروايات: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، تتفجر الحكمة من جوانبه كما ورد في بعض الروايات الأخرى. فإذا هذه ما بالاتباع. طبعا واحد يسأل كيف نتبع الرسول في هالزمن؟ اتباع الرسول هو الأخذ بالكتاب وبسنة الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته. الآن يختصروها ليكم العلماء في الرسالة العملية، المسائل الشرعية، أنه هذا يجلس عشرات السنين حتى يستنبط لكم الأحكام من الكتاب ومن سنة النبي وأهل بيته ويعطيك إياها كفتوى. فبهذا تكون أنت إذا اتبعت هالرسالة العملية أنت في الواقع تتبع الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا النتيجة، خصوصا بحسب وظيفتك الشرعية أنه يجب تقليد الأعلم، مثلا يجب تقليد الأعلم، منه الأعلم، الأعلم فلان، فبحسب عقيدتك اتباع الرسول أقدر أصل إليه عن طريق فلان مثلا من العلماء، أصل عن طريق فلان من العلماء وألتزم حرفيا بالرسالة، هذا حرام، هذا حلال، هذا مستحب، هذا واجب. بعدين عندك مجال الاتباع الأوسع اللي هو حتى الاتباع الاحتمالي، عندك اتباع واجب، عندك اتباع مستحب، عندك اتباع احتمال، والله ما يمكن الرسول يبغى أشياء كثيرة، فاللي هي برجاء المطلوبية يجيبها، المستحبات اللي يجيبها برجاء المطلوبية، فتلاحق الاتباع حتى في المحتملات، ويكون هذا يعني يعطيك مقام في الاتباع أكثر مما لو حرصت فقط على الواجبات، يكون لك مقام أعلى من الاتجاه إلى الواجبات، وطبعا يكون تكون أنت ماشي في الطريق الصحيح ليحبك الله. ما دام أنت ماشي بهالطريقة، الأعمال الواجبة والمحرمة المذكورة في الرسالة العملية، بعدين الأمور المستحبة المؤكدة، وبعدين الأمور المستحبة المحتملة مثلا، وأنت ماشي في هذه الأمور، فإذا أنت ماشي في الطريق الصحيح لأجل أن يحبك الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبك وصلت إلى المراتب التي ينتظر كثير من الناس يحب مثلا أن يراها في نفسه في هذه الدنيا، طبعا مرة واحد يريد أن يراها ليتبختر على الآخرين، وهذا ما يعني فيه هناك نقص. ومرة يريد أن يعرف، بعض الناس يحب أن يحس أن الله رضي عنه أو أحبه، مثل قضية النبي إبراهيم، فأولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هو يحب أن يعرف مقامه عند الله سبحانه وتعالى، وهل وصل إلى، يعني مثلا واحد يعمل ويسعى جاهدا وباستمرار، طبعا بالنسبة لنا يبغى لنا نمحو كثير من القضايا السابقة، خصوصا إذا واحد تو بادي في هالمجال، فعند ما شاء الله من الحجب الموجودة يحتاج أن يزيل الحجب السابقة بأعمال، ثم بعد ذلك يبدأ في بناء النفس المطمئنة لفترة، ثم قد يصل إلى إذا التزم ممكن أن يصل إلى هذا المقام. فهنا ممكن واحد يقول والله أنا أحب أن أعلم وصلت أو لم أصل، فيكون حبه لأن يرى مثلا دعاءه مستجاب، أو حبه لأن يرى أثر أو كرامة أو أثر خارجي لعبادته، مو حب في يعني مثلا أنه يتعالى على الناس بذلك أو غير ذلك، مش أن والله أنا أعرف في الأشياء اللي في أنفسكم، أنا أقدر أعالجكم، أنا أقدر أسوي كذا، أنا أقدر أسوي، يظهر قدرات، يعني إظهار قدرات على الناس. لما يكون بإظهار قدرات على الناس معناها أنه هذا مو متبع، فيه إشكال واضح، يعني فيه إشكال واضح. ومرة يكون لا والله هو يريد أن يعرف نفسه، هل يعني بينه وبين الله يريد أن يختبر نفسه، مع أن في طرق اختبار أخرى، إلا أنه هذا من الطرق للإطمئنان، ترى أنا في طريق صحيح وأن مساري اللي ماشي فيه هذا مسار صح وعلي أن ألتزم به. طبعا تحتاج إلى صبر شديد وطويل، وكل ما وصلت إلى مرحلة اختبارها أصعب من المرحلة السابقة، تحتاج إلى جهاد نفس وتحتاج إلى زيادة معرفة، الاثنين يعني جهاد نفس وزيادة معرفة. زيادة المعرفة تفيدك في سهولة الوصول، كل ما ازدادت معرفتك كل ما عرفت طرق أكثر للوصول إلى المراتب العالية، كلما يعني صرت أدق في المتابعة. وانت تريد تتبع النبي صلى الله عليه وآله، اللي ما يعرف مسائل، ما يعرف مثلا أحكام الوضوء مثلا، فوضوء مو صحيح، كيف يعتبر نفسه متبع للنبي وهو ما يتوضى صح؟ وضوء الصلاة التي هي عمود الدين، كيف مثلا يعتبر نفسه متبع للنبي وهو ما يصلي مثلا صلاة صحيحة؟ وهكذا تحتاج إصلاحات، يعني حتى تريد تحتاج إصلاحات كثيرة. الإصلاحات هذه تسهل عليك الوصول إلى المراتب. لذلك كان بعضهم يعني بعض علمائنا الأعلام أصلا يحصر الوصول المعرفي أو العرفاني في المجتهدين بعضهم. فعموما الطريق أوسع من هذا، لأنه إما أن يكون هو بنفسه مجتهد أو يلتزم بقول من هو مجتهد واقعي يعرف كيف يصل إلى أحكام الله سبحانه وتعالى. فإذا حتى أعرف أني من، يعني ممكن أن أستفيد منها لأعرف أني من أصفياء الله، ممكن أن أعرف ذلك. طبعا أكو أشياء لما واحد يشوف روحه بأنه عاصي ومخالف ويسوي أشياء كثيرة، ومع ذلك تصدر من عنده أشياء خارجة عن يعني المفروض ما تصدر إلا من الخواص مثلا، أو مشية يعني كل أموره سالكة وماشية، هذا معناها مستدرج مو واصل إلى درجة. لذلك قضية خطيرة، يعني مثل هذه تصير قضية خطيرة، أني أشوف روحي في منغمس في المحرمات وكل أموري جاية، لا ما لا مشاكل لا قضايا لا ما شنو، مع الانغماس في المحرمات. هاي طبعا خطيرة، معناها أنه هذا الإنسان بعيد عن الاصطفاء نهائي، فماكو اعتناء من الله به، فسوى صح ما سوى صح، معناها إلى حتى لو يروح نار جهنم مو مشكلة، ما يعني بعيد عن الرحمة نوعا ما، تقدر تعبر عنه بالملعون. ملعون يعني مطرود من الرحمة، موكل إلى نفسه خلاص يسوي اللي يسوي، ما إلى ابتلاءات. واحد ثاني تشوفه لا يعني دائما يلفت إلى النظر، مثل بعضهم مثلا يلفت برؤية، بعضهم يلفت يجيه واحد ينصحه، بعضهم تصيبه مشكلة فيرجع مرة ثانية وإلى آخره. هذا معناه أنه معتنى به، يعني مو متروك. فلما يشوف الإنسان نفسه أنه إذا راح يمين أو يسار أكو من ينبهه، واحد يقول له كلمة وهو في الطريق، أحد يكلمة يشوف رؤية أو غير ذلك، فمعناه هذا أكو عناية خاصة به. وأما يسوي كل ما يسوي من حرام من حلال وماشي وما عليه ولا مشكلة، هذا مستدرج جدا، خطيرة الشغلة. فإذا المصطفى تكون هناك عناية به. يقال أنه قد بعض الأحيان الإنسان يشوف روحه مكتئب بدون سبب، ماكو شيء عنده، ففي الروايات أنه ممكن يكون عنده شيء غلط سواه، فالله سبحانه وتعالى عاقبه قبل أن يعاقبه في الآخرة، فما يأخر إلى الآخرة إنما يعاقب بهذا. إن الإنسان يمكن أن يعاقب بالشوكة تصيب رجله. يعني هذه كلها تعتبر نوع من الابتلاء وللتمحيص. وقال صلى الله عليه وآله لأصحابه: أي عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال بعضهم: الصلاة، وقال بعضهم: الزكاة، وقال بعضهم: الصيام، وقال بعضهم: الحج والعمرة، وقال بعضهم: الجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل ما قلتم فضل، وليس به مو هو أوثق عرى الإيمان، ولكن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وتوالي أو توالي أولياء الله، والتبرؤ من أعداء الله. فهذه هي أوثق عرى الإيمان. وقال سيد الساجدين عليه السلام: إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين قام مناد فنادى ليسمع الناس، فيقول: أين المتحابون في الله؟ قال: فيقوم عنق من الناس فيقال لهم: اذهبوا إلى الجنة بغير حساب. قال: فتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة بغير حساب. فيقولون: أي حزب أنتم من الناس؟ فيقولون: نحن المتحابون في الله. قال: فيقولون: وأي شيء كانت أعمالكم؟ قالوا: كنا نحب في الله ونبغض في الله. قال: فيقولون: نعم أجر العاملين. وعن الإمام الباقر عليه السلام قال: إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا فانظر إلى قلبك. اختبار لطيف، أنه أنا شنو، من أهل الخير أو من أهل الشر؟ فأرجع إلى نفسي، إلى داخلي، وأشوف أميل إلى أي شيء. فانظر إلى قلبك، فإن كان يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبك. هذه هم يعني بشرى جيدة. وإذا كان يبغض أهل طاعة الله ويحب أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك، والمرء مع من أحبه. هي هذه شيء دائما الإنسان من ضمن الأسباب الحب السابقة اللي ذكرناها، أن الإنسان يحب المجانس له، يعني داخل قلبه يميل إلى المجانس له ولا يميل إلى المخالف له. ولذلك تشوف الناس يعني بعض الأحيان حتى لو كان من مصلحتهم هنا وجود من يخالفهم، إلا أنهم لا يرتاحوا. مثلا واحد كل ما يشوف عندك غلط ينبهك عليه، ممكن تكرهه ما تشتهي تشوفه أصلا ولا تجلس معه، مع أنك تدري أن كل اللي يقوله صحيح مثلا، أو لا أقل 90% صحيح، خلها 50% صحيح، وبالصحيح تستفيد منه المفروض أنت في إصلاح نفسك. ولكن حسب تعبير القرآن: ولكن لا تحبون الناصحين. ليش ما تحب الناصح؟ لأن الناصح قاعد يخالفك، مو منسجم معك، أنت في جهة وهو في جهة، فتحس بنوع من الجفوة، من عدم القبول له، عدم الانسجام معه. ولكن إذا واحد كل شيء يقول، كل شيء تقوله يقول لك إيه وصحيح وأحسنت وبارك الله فيك، الصح والغلط حق وباطل عندك، هذا أحسن واحد. دائما تحب تجلس جنبه وتجلس إياه وتسولف إياه، لأنه يعني يرفعك، يرفع مقامك، يعني تحس بقيمتك عند هذا الشخص اللي دائما يقول لك كل اللي تسويه صحيح، تحس بقيمتك عنده، وتحب أن تجلس معه وتسمع كلامه. طبعا هذه مو في صالحنا احنا، هذه أمور دنيوية بحتة، هذا تفكير دنيوي بحت. يعني مثل السلاطين، كثير من الأحيان المعارضين لهم يقول له يعني يعارضه مو لشخصه بعض الأحيان، وإنما يعارضه لإصلاح شأن رعيته، في النتيجة الرعية بتحبه هو، بتصير المصلحة إلى هو مو إلى المعارض، مع ذلك ما يقبل، جرد كونه معارض خلص ما في انسجام، ما يلاحظ النتائج المتأخرة. فإذا دائما الإنسان يحب الشيء المنسجم معه اللي ما يصير ضده. فلما يكون الإنسان من أهل الخير، فمن اللي ينسجم معهم؟ أهل الخير. فإذا رأى نفسه منسجمة ترتاح مع أهل الخير، فمعناها أن نفسه من النفوس الخيرة، ما تعارف منها ائتلف، فهذا يتعارف ويا النفوس الخيرة. فلذلك لو يسأل نفسه زين أنا من هو اللي أحب الأشخاص اللي أميل إليهم في هذا العالم، مثلا أحب أسير على نهجهم، أعتبره قدوة، أعتبره شيء يعني مقدس عندي، فيبقى يفكر في نفسه، يحسب فلان 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 فلان، يلاحظ أنهم كلهم من أهل التقوى، الصلاح، الإيمان، إذن معناها داخله صحيح. فهذا الاختبار، وتريد تختبر النفس والقلب. وإذا بالعكس، يعني لما يخلو بنفسه ويفكر شنو الأشياء اللي يحبها، شنو منهم الأشخاص الذين يميل إليه، يشوف والله يميل إليه فلان المغني، فلان الممثلة، وفلان زي بعضهم مثلا يحب صدام مثلا، يقول لك باعتبار انه بطل وقوي وشجاع وما شنو زين، قاتل للبشر كلها ما عنده مانع، معناه هذا نفس ارهابية بحد نفسه، خراب نهائي، يعني ما فيه امل للاصلاح والصلاح، فخلع هذا نفسه من الداخل، نفسه مو يزيل، انه يشوف الدمار ومع ذلك ما عنده مشكلة، يحب المدمرين، يحب القتلة، يحب الظلمة، يحب معناه نفسه جنو، هذا نفسه منتهية ما فيها فائدة. فطبعا المؤمنين ما يوصلوا لهالدرجة، لكن ممكن ان يميلوا الى اشخاص افرض عندهم انحراف، اشخاص عندهم لأغراض دنيوية أو غير ذلك، معناها في خلل في النفس. ما دام الذين أحبهم لا يمثلون الخط الإلهي، إذن في نفسه خلل يحتاج إلى إصلاح. إذا شاف الذين يحبهم يمثلون الخط الإلهي، إذن في نفسه يعني نفسه حسنة. ممكن أن يعرف الشخص من هذه الكلمة التي تقال، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. أنت تصاحب منه الشخص اللي ينرفز كل يوم تقعد وياه تصاحبه طبعا، فتريد شخص شنو ينسجم وياك، فلذلك في النتيجة سيكون يشبهك، بتدور الأشخاص اللي تصاحبهم أشخاص اللي يشبهونك، حتى يكون تتعارف مع النفوس، تتعارف وتتآلف. وأما إذا كان هذا الشخص لا والله يتناكر وياك، يعني دائما بينك وبينه نفرة، فهذا خب ما تجلس وياه. ولذلك الأشخاص اللي قلنا كثير من الأحيان اللي هو من الأساس فيه يعني من الداخل في نفسه أشياء خراب كثير مثلا، ويجلس في مع المدة يجلس في المجالس يشوف روحه دائما في مجالس ما تعجبه، يعني الأشخاص اللي يحوطوا به كلهم في النتيجة لن يعجبوا، فيهم نواقص، ما بيصير جالس، خصوصا مع الاستمرار في مجالس الأشخاص يعني القريبين من الله سبحانه وتعالى. السبب أنه هو نفسه تجانس يذول وذول ناقصين مثله، فهو يكره نفسه في الواقع، أن هذول اللي اختارهم هو في النتيجة من جماعته، يعني من نفس مما ينسجم من الذين ينسجمون معه، فهو يكره نفسه، يرى في نفسه النقص ويكره نفسه، ولكنه ما يحصل إلا جماعة تشبهه فيكره كل الخلق، قد يصل إلى كره كل الخلق. على كل حال هذا كلام يعني خارج عن وإذا عرفت ذلك فلنشر إلى معنى الحب في الله والبغض في الله، فنقول الحب الذي يحصل بين الناس مرة يكون حسب تعبيرهم مجرد واحد شفته في السفر مثلا في لحظات وراح عنك فوقع في قلبك، طبعا هذا ممكن فيها احتمالات، هي ممكن يكون في الواقع بينكم انسجام من عالم الذر، فهذا انسجام موجود من الأساس، يعني بعقلك الواعي ممكن ما عرفت عن هذا شيء، ولكن قلبك وقلبه متفقان، في أكو بينكم انسجام داخلي، انسجام قلبي، فمباشرة بمجرد أن تشوفه يحصل عندك نوع من الارتياح له، فهذا حب ممكن أن يكون لهذا، يعني للانسجام القلبي، وممكن أن يكون لا، أنت التفت إلى صفة فيه أول ما أفرض مثلا واحد أول مرة تشوفه ومع ذلك جاب لك شيء، هداك هدية، أعطاك يعني أول عمل سواه بعد ما شفته عمل حسن، ممكن هو يكون في الواقع مو حسن، ولكن خلص انطبع في ذهنك هذه الصورة عنه، فصار حب بسبب عمل حسن، هذا ما يدل على أنه في الواقع حسن. وأيضا الحب حينما أحببته هذا هو مو معلوم أنه حب في الله، أو لأنه أصلا ما بدون سبب صاير، أصلا هذا الحب بحسب الظاهر ماكو سبب، ماكو سبب ملتفت إليه حتى يدخل في حب، في الحب في الله أو البغض في الله ما يدخل هذا. لكن عندنا بعض الحب لا يكون إلى سبب وباعث، أكو سبب عقلاء يعني لهذا الحب، هذه أسباب مختلفة. واحد أو السبب الأول أن يكون السبب أن تحب إنسانا لذاته، ما تريد توصل إلى شيء، ولكن هذا الشخص افرض جميل الشكل، هذا الشخص عنده علم، هذا الشخص مثلا عنده أخلاق إلى آخره، عنده نوع من الكمالات، واحد من الكمالات اللي أنا كريم مثلا، فأحببته لكرمه، أحببته لشكله، أحببته لعلمه، طبعا هذا ما هو حب في الله إذا بس لهذا الغرض أحببته، فهذا لا يعتبر حب في الله سبحانه وتعالى. بعدين نوع ثاني لا، أحبه لا لذاته بل لأحصل منه على شيء، واحد كريم فبحصل من عنده فلوس مثلا، فأنا أحبه مو لذاته ولكن لما سيأتي منه من الأموال مثلا، أو واحد أتعلم منه فأحبه للعلم الذي سأحصل عليه منه مو لذاته، ولكن أيضا يعني لغرض شخصي، أحبه لأحصل على علم، أحبه لأحصل على مال، هذا هم ما يصدق، أنه مو حب في الله ولا بغض في الله، ليس حبا في الله. عندنا طريقة ثالثة، أنه أحب ولكن الشيء لا لذاته، أو إنسان لا لذاته ولكن لغرض آخر يتعلق بالله. فمثلا واحد يحب أفرض معلمه لأن المعلم يقربه إلى الله ويعرفه بالآخرة. لاحظ ليش الحب لأمر أخروي إلهي. الأستاذ أفرض يحب التلاميذ لأنهم مثلا يمكنوه من أن ينشر العلم وينشرونهم العلم، وبهذا هو سيحصل على ثواب وصول العلم إليهم، وهم أيضا سيحصلون على ثواب، وثوابهم سيصل إليه وإلى آخره. فهو يشوف أنه يعني يشوف من خلالهم أنه سيحصل على مكاسب كثيرة لكن أخروية. فهذا الحب أيضا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. فهذا قاعد يسعى لأن يكون عظيما، وذول الطلاب هم اللي بيمكنوه من الوصول إلى هذا المقام مثلا. فهو يحبهم لأنهم طريق لوصوله إلى مقامات إلهية. أماكم معنا. نفس الشيء واحد يحب أبناءه مثلا حتى لو كان في نوع من الابتلاء، إلا أنه هناك أيضا عنده أعمال سيقوم بها، ولو الصرف عليهم، العناية بهم كذا، وأنه سيحصل على ثواب بسببهم. فهو يحبهم لما يحصل عليه من الثواب. واحد يحب الفقراء لأنه بهم يصل أو يضع أو يودع الأموال في صندوق الآخرة وفي بنك الآخرة له، وهكذا. يعني أنه تحب الشيء لأنه يوصلك في النتيجة دائما، وين ما تروح يعني تصل إلى الآخرة أو تصل إلى الله. هذا كله سيكون حب في الله. البغض نفس الشيء، والله أنا فلان ما أحبه. ليش ما تحبه؟ لأنه مثلا عنده معاصي، فأنا ما أحبه لوجود هذه المعاصي الموجودة فيه، هذا بغض في الله. أما ما أحبه مشتهاي بس، ما يعني نفسي ما ترتاح له بس، وأبقى هالشكل ما أحب، أحب فلان وما أحب فلان، نفسي ترتاح لهذا، نفسي ما ترتاح لهذا، أنا أقبل على هذا، أنا ما أقبل على هذا، بدون أي ربط أخروي. هذا حب بغض، لا حب في الله ولا بغض في الله. إذا الحب في الله والبغض في الله لابد تكون إلى نظرة صحيحة، أنك تنظر إلى ما تصنع. يعني تحب في الله معناها أنه الحب هذا يصل أو يوصلك إلى الله في النتيجة، يرفعك درجة عند الله. تبغض، هذا البغض يعني يوصلك إلى درجة عند الله. ولذلك البغض متى يصير؟ في الموارد التي يجوز فيها البغض، ترتيب أثر البغض في الموارد اللي يجوز فيها ترتيب أثر البغض. تبقى متبع، هم تلاحظ نفسك وأبغض وأمشي وأتصرف بالحقد وبالكره، ما يجوز التصرف بالحقد وبالكره. فإذا لابد أن ألاحظ. ولذلك قالوا، والمصنف لفت إلى لفتة لطيفة قد يكون كثير من الناس ما يلتفتوا إليها، أنه لو شخص عنده أعمال حسنة وعنده أعمال سيئة، شخص كله سيء، فهذا هو واضح أن الإنسان يكون يعني مو المفروض يكون مبغض لأعماله. شخص كله حسن، ويفترض أنه ما في قابلية للبغض ولا بمقدار شعره، وشخص فيه حسن وفيه بغض، وهو عامة الناس هكذا. فهو يقول المفروض أن تلاحظ الجانبين فيه، مو والله هو عنده غلط، تمسك كل المحاسن وكأنه لا حسن فيه قط، وتمسك بس في هالغلط، وإنما تلاحظ مقدار الصح ومقدار الغلط. فمقدار الصح تلتفت إلى على أنه على الأقل يستحق حب بمقدار 50% مال الصح، وبغض بمقدار 50% الثانية مثلا، وهكذا. فهو يقول لاحظ الجانبين، فنسبة الحب أو نسبة البغض مو على طول 100%، يعني عنده غلطة البغض 100% زين، و99% مالت عنده 1% غلط مثلا، وعنده 99% صح، 99% تلغيها، تقدر تحب في الله بال99%. يقول لك ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. إذا جيت لواحد قال لك هذا سيء كذا، زين كم عيب فيه، يدور لك خلال مثلا عمره 60 سنة، قبل 20 سنة سوى كذا، وقبل ما أدري كم سنة سوى كذا، وقبل كذا سنة سوى كذا. النتيجة كل اللي حصلوا عليه خلال 60 سنة مستقيم ما في غلط إلا 3 أغلاط محفوظة عليه فقط مثلا. وهذا أنا لاحظ بعض الناس هالشكل، تسأله عن فلان عنده تاريخ، عنده قصتين عليه طول عمره ما قدر متبع، ما قدر يحصل عليه غير غلطتين. شخص يعني يعمل 60 سنة ما يغلط إلا غلطتين، هذا نعم الرجل، يعني ما تعتبر هذا من السيئين. مثل هالشخص لا يعد من السيئين، يعني يستحق الحب ما يستحق البغض. وخصوصا كثير من الأحيان حتى هالسيئتين اللي حسبها عليه تافهة مو شي يسوى يعني، وقد يكون أصلا شرعا مو واجب عليه يسويها، مثل شافني ما سلم علي مثلا، ما سلم عليك مو واجب عليه يسلم عليك مثلا زين، أو غيرها من القضايا. فلذلك هذه من ضمن المحاسبة والمراقبة، أن الواحد يشوف على شنو أنا أبغض، هل شيء يسوى لو شيء ما يسوى، هل فعلا طبعا هم نية الشخص لما سوى هذا الفعل، مهم ممكن أن تكون هالغلطتين اللي حسبتها أو الثلاث على هالرجل نيته كانت صافية وكان سواها فعلا بنية صحيحة، لكن بعدها صارت غلطة عليه، يعني على خلاف ما كان ينوي. فإذا عموما يعني أنه لابد من ملاحظة هذه الأمور أيضا. فالبغض في الله تبغض إذا كان الحكم الشرعي يأمرك بالبغض، وتحب إذا كان الحكم الشرعي يأمرك بالحب. الحكم الشرعي مثلا في قضايا معينة لابد أن تنكرها، وفي قضايا أخرى لابد أن تأكد عليها، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فعندك البغض تبغض المنكر، وين ماكو موجود منكر هذا المنكر تبغضه وتحاربه، مو شرط تحارب الشخص بكبره، عند غلط واحد حارب هالغلط هذا بقدر الإمكان حتى تمحيه وتنهي. ممكن أن تكون واحد عنده فكرة واحدة غلط، فمو تجي تقول فلان كله خطأ وما عنده شيء صح وما أدري شنه كذا، لا، هذه الفكرة الغلط هي اللي تحاول أن تصلحها، وإذا تقدر تصلحها من دون ما تتكلم عند الآخرين طبعا ما يجوز الكلام عليه خارج الدائرة، لازم يكون بينك وبينه إذا كان ممكن الإصلاح، فتحاول بينك وبينه. إذا كان لا والله واحد ممن في كل مكان يحكي بهالفكرة وهذه، ذاك الوقت ممكن أن بما أنه هو مشهر نفسه وماكو شيء مخفي يعني ممكن أن تتكلم، ومع ذلك لابد من الاحتياط، لا يخرج الإنسان عن الغلط. عموما هناك مزيد بيانات إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شاف مرضاه. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.